أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن تمسك الشيخ رحمه الله تعالى بإطلاقات أدلة الضمان المقامية لإثبات وجوب المثل مطلقا إلا ما خرج بالدليل، أراد أن يذكر دليلا آخر يستفاد منه اشتغال الذمة بالمثل مطلقا إلا ما خرج بالدليل، وهذا الدليل هو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن هذه الآية تفيد جواز الاعتداء في مقابل العدوان الحاصل سابقا، وتجيز الاعتداء بالمقدار المساوي للاعتداء السابق، فهي تفيد اعتبار المماثلة بين الاعتداء السابق واللاحق، وبين مقدار المعتدى به في العدوان السابق والعدوان اللاحق. وهذا يعني أنه إذا أتلف زيد على عمر عدوانا منا من الحنطة جاز الاعتداء عليه بإتلاف المن، وجاز أن يكون المقدار المتلف منا كما أنه أتلف منا، فهناك مساواة في طبيعة الفعل ورد الفعل، وهناك مساواة في مقدار الفعل الواقع أولا ومقدار الفعل الواقع ثانيا. نعم، هذه الآية وردت في خصوص الإتلاف العدواني، ولكن الإجماع القائم بين فقهائنا على أنه لا فرق بين العدوان في التلف وبين التلف بغير عدوان في مقدار ما تشتغل به الذمة يجيز لنا ويسوغ التمسك بهذه الآية لإثبات نفس الحكم في غير موارد التلف، أي أن الإجماع على عدم القول بالفصل، الإجماع على عدم الفصل يكون قرينة معممة للآية ليثبت بها اعتبار المماثلة في المال في الاعتداء والمعتدى به حتى خارج موارد العدوان والتلف العدواني، أي الإتلاف العدواني. وكما جاء في تقرير الاستدلال بالآية يفهم من هذا التقرير أن هناك إشكالات قد تطرح على الآية. الإشكال الأول أن يقال أن الآية ليست في مقام البيان من جهة مقدار الاعتداء حتى يكون لها إطلاق من هذه الجهة، بل هي في مقام البيان من جهة أصل جواز الاعتداء. وتقريب ذلك أن يقال أنه لو كان المقصود بالآية تحديد مقدار المعتدى به لوجب ذكر الضمير الراجع إلى اسم الموصول. بيان ذلك أن قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه كلمة ما إما أن تكون اسم مصدر مصدرا مؤولا وما بعده، يعني اسم مؤول وما بعده بالمصدر فيكون تأويل الآية فاعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليكم، أو كما لو قلت في اللغة العربية: سرني ما تقول، أو يسرني ما تقول، بحيث يكون الكلام سرني قولك. فعلى هذا التقدير لا يكون للآية نظر إلى تحديد مقدار المعتدى به، لأنها قالت فاعتدوا عليه بمثل اعتدائه، ويصلح أن يكون هذا التعبير تعبيرا عن إرادة المقابلة، بحيث تكون الباء للمقابلة وما اسم مصدر وعليه فيكون اعتدوا في مقابل اعتدائه، أما كيف تعتدون فالآية ليست ناظرة إليه. ومرة تكون الآية في مقام النظر إلى المقدار المعتدى به، فاعتدوا عليه بمثل الذي اعتدى به عليكم، بحيث تكون ما اسما موصولا. وهذا الاحتمال فيه إشكال أن الاسم الموصول يحتاج إلى صلة، إلى عائد وصلة، والصلة موجودة وهي قوله اعتدى، لكن العائد غير موجود، فإن العائد هو الذي يربط بين الصلة واسم الموصول. ولم يقل الله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى به حتى يكون ناظرا إلى بيان مقدار المعتدى به، بل قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. وهذا لا يصح إلا إذا كانت ما اسم مصدر، فيكون ظهور الآية في كون ما اسما مصدريا دافعا لاحتمال إرادة الآية بيان مقدار المعتدى به، فتكون متمحضة في بيان الاعتداء، جواز الاعتداء، وأن الاعتداء جائز في مقابل الاعتداء الأول،
سواء على المصدرية أو على اسم الموصول.
لا، بناء على ظهورها في أنها اسم مصدر، في أنها اسم مصدر، لأن حملها على اسم الموصول غير جائز، فيتعين أن تكون اسم مصدر من هذا الباب. والظاهر أن هذا الإشكال وارد على التقرير الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه الشريف، لأن هذا الإشكال يبتني على ملاحظة التركيب اللفظي للآية، وأنه لا يناسب معنى اسم الموصول، وإذا لم يكن مناسبا لمعنى اسم الموصول فكل الذي يستفاد من الآية فاعتدوا بمثل اعتدائه. ولا يقال أن مثل الاعتداء يكون هو المماثل من جهة أصل الوجود ومن جهة المقدار، حتى يقال أن الآية تفيد حينئذ اعتبار المماثلة من حيث المقدار، لأن الظاهر والله العالم من الباء هنا باء المقابلة، فاعتدوا عليه في مقابل اعتدائه، وباء المقابلة في مثل هذه الموارد لا تفيد إلا أن الاعتداء يقابل الاعتداء، والمماثلة هنا مؤكدة لمعنى المقابلة، أي اعتدوا كما اعتدى، اعتدوا فقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، لأنه إذا كان المشركون يتحلقون حول أنفسهم بنوع معين من التحلق كما لو قسموا الجيش إلى قطعتين، فالمستفاد من الآية أن المسلمين يجب أن يقاتلوهم كافة بهذا النحو من الانقسام، لا، المقصود كما أنهم مجتمعون يجب أن تجتمعوا، أما كيفية الاجتماع هذا أمر آخر. فالآية في مثل هذا المورد لا تفيد إلا إرادة أصل الفعل، اعتدوا كما اعتدوا، ويكون المقابلة بهذا النحو بين الفعلين، أما المقدار هذا لا يفهم من التركيب العرفي. هذا إشكال. إشكال آخر قد يورد على الآية ونحن ذكرناه في الكتاب، أن استفادة الإطلاق بحيث يكون للآية دلالة حتى على الاعتداء من جهة المقدار والكيفية فيه إشكال، لأن القدر المتيقن من هذه الآية، أو قل من القدر المتيقن من هذه الآية القصاص، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا قتل زيد عمرا جاز لأولياء عمر أن يقتلوا زيد بقتله لعمر، لكن باب القصاص ورد فيه تحديد الاقتصاص بكيفية خاصة، فإذا قطع زيد لسان عمر ومثل به قبل أن يقتله لم يجوز لأولياء عمر أن يمثلوا بزيد استطراقا لقتله، فإذا لم يجوز العمل بما ذكره المستدل لهذه الآية في المورد المتيقن كونه موردا للآية، أي أنه لم نستفد من هذه الآية المماثلة في باب القصاص، فكيف نعمم هذا المدلول لغير باب القصاص، وهذاك هو المورد المتيقن. وهذا الإشكال الإنصاف أنهم يعني قوي، إلا أن يقال أن ورود الدليل الخاص في باب القصاص يكون مخصصا لظهور الآية، لكن الإشكال أن أن خروج المورد عن تحت الوارد مستهجن في مثل هذا المورد، وعلى كل حال في البحث تفصيلا فيما يذكر عادة في البحوث المطولة، ولعلنا استطرقنا إلى جوابه في الكتاب. هذا إشكال ثاني يورد على الآية الشريفة. الإشكال الثالث هو ما ذكر في الاستدلال، وهو أن الآية مخصوصة بموارد الإتلاف العدواني، فلا تكون عامة لغير موارد الإتلاف عدوانا. وجواب الشيخ رحمه الله تعالى أن التعميم يحصل ببركة الإجماع على عدم الفصل بين الموردين. وعليه فالشيخ رحمه الله تعالى بعد البناء على عدم ورود إشكال على الآية يرى تمامية دلالة الآية على اعتبار المماثلة بين التالف والمضمون، لكنه بعد أن صحح دلالة الآية ذكر أن هذا الدليل أي الآية الشريفة والدليل السابق أي التمسك بإطلاقات أدلة الضمان بالتخريب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بينهما وبين مسلك المشهور عموم وخصوص من وجه، وذلك لأن المستفاد من الدليلين الأخيرين وهما إطلاقات أدلة الضمان وآية الاعتداء أن الواجب على المكلف أداء المثل مطلقا حتى في القيميات، وأما مسلك المشهور فهو التفصيل بين المثلي والقيمي. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 4 موارد لبيان الافتراق بين مسلك المشهور وبين المستفاد من الآية والإطلاقات. المورد الأول ما إذا أتلف ذراعا من كرباس أي نوع من الثياب، فإن هذا النوع من الثياب يكون له مثل، والمشهور قائلون بوجوب دفع قيمته، والمستفاد من الآية وجوب دفع مثله، وكذلك إطلاقات أدلة الضمان بالتقريب الذي ذكره الشيخ. هذا مورد فيكون بينهما افتراق. المورد الثاني ما إذا باع عبدا من عبدين واشترى آخر أحدهما وقبضهما المشتري ليختار منهما واحدا فأبقى أحدهما، وكان المشتري يطالب البائع من أول الأمر سابقا قبل التعاقد بالبيع عبدا في الذمة، فإنهم لا يحكمون في مثل هذا المورد بالتعاطر بين ما يستحقه في ذمة البائع وبين ما أبق تحت يده أي كان ضامنا له بالتلف، إذ الإباق تلف ولا عرفا. فلو قلنا بأن العبد مضمون بالقيمة زين لكان عدم التعاطر موجها، وذلك لأن المشتري يستحق عبدا والبائع يستحق قيمة أي نقدا، وبينهما تغاير والتعاطر في مورد اتحاد الماهية. وأما إذا قلنا بأن العبد مضمون بمثله في موارد التلف كما يستفاد من الآية ومن إطلاقات أدلة الضمان، فإن الواجب حينئذ القول بوقوع التعاطر، لأن كل منهما يطالب الآخر بمثل ما يطالبه الآخر به، وهذا مورد التعاطر إذا كان هناك اتحاد نوعي بين الدينين الشاغلين لذمتي الدائن والمديون، يتساقط الدينان لوقوع المقابلة بينهما مع اتحاد الماهية. فقول المشهور أن البائع يستحق على العبد على المشتري قيمة العبد دون مثله ودون وقوع القول بالتهاتر دليل على أن المشهور لا يقولون بضمان العبد بمثله، وهذا خلاف ما يظهر من الآية وخلاف ما يظهر من الإطلاقات بعد التقريب المتقدم، فإنهما يقتضيان القول بوقوع التهاتر لضمان العبد بمثله. هذا مورده.
لا يمكن الإشكال أنه إلى الآن هذا ما قبضه.
لا المفروض أنه اشترى أحد عبدين قبض كلا العبدين ليختار أحدهما، هذا محل الكلام.
يصدق اثنين القام
إذا أخذهم اثنينهم
باعتبار مو إليهم اثنينهم الحين.
نعم لا الذي يكون موضوعا للحكم بالضمان هو القبض ولو لا بعنوان الملكية، ولذلك يحكمون بالضمان في مورد القبض بالسوم. هذا مورد ثالث. مثلا مورد ثالث، ما إذا نقصت العين نقصانا فاحشا من حيث القيمة، يقول لو استدان زيد من عامر ماء زين، والماء مثلي لكثرة أمثاله، لكنه استدانه أو مثلا شربه في الصحراء، فإن وجود الماء في الصحراء له قيمة تختلف عن وجود الماء عند الشاطئ أو عند الشاطئ كما يعبرون. فإذا أتلف زيد على عمرو مقدارا من الماء في الصحراء، فهل يكتفي زيد برد مثل الماء مع اختلاف التالف والمردود في القيمة اختلافا فاحشا، أو أن الواجب عليه رد القيمة؟ ولو فرضنا أنه أتلف شيئا مثليا في وقت من الأوقات فسقطت قيمة المثل في السوق بشكل فاحش، فهل الواجب علي رد المثل أو لا بد من رد المثل وتدارك القيمة، أو لا بد أن أرد القيمة مطلقا؟ الظاهر من المشهور الاكتفاء بالمثل، ولكن مقتضى الآية الظاهر من المشهور نعم الاكتفاء بالمثل، ولكن مقتضى الآية لزوم تدارك المالية، لأن المثل المردود لا يماثل التالف من حيث المالية، فلا يكون مثلا من جميع الجهات. فلو التزمنا بما تدل عليه الآية والأخبار بعد التقريب المتقدم لقلنا بوجوب دفع القيمة لأنها أقرب من حيث المالية، أو لزوم الجامع بين المالية من جهة والمثل من جهة أخرى بأن أدفع الماء المثل وأتدارك قيمة النقص. وأما بناء على المشهور فيكتفي الإنسان بدفع المثل، فهذا مورد يختلف به مسلك مشهور عن المالية. والمورد الرابع مماثل للمورد الثالث، ولكنه يختلف عنه بسقوط المثل عن المالية كلية. لو سقط المثل عن المالية تماما بحيث لم يبق له مالية، كما لو رد عليه المثل مثل الماء الذي شربه في الصحراء، رده وين؟ رده عند الشاطئ على نفس الشاطئ، هذا لا مالية له لإمكان الحصول على أمثاله بدون مؤونة، فهل يكتفى برد المثل؟ ظاهر المشهور نعم، ولكن مقتضى الآية خلافه. طبعا هذا بنحو في الجملة نقول بالحكم في هذه الموارد، ولكن سيأتي من الشيخ رحمه الله تعالى في بعض فروع القاعدة كما بعد عدة مطالب البحث تفصيلا في مسألة نقصان المثل وتعذر المثل وهكذا، سيأتي إن شاء الله تعالى. في المسألة السادسة يذكر عن مسألة تعذر المثل ونقصانه نقصانا فاحشا. إذن النسبة بين مسلك المشهور وما تقتضيه الآية والأخبار العموم والخصوص من وجهين، وعليه نقول ما قام إجماع من الفقهاء على ضمانه بالقيمة وجب الالتزام بالإجماع فيه، وما لم يقم إجماع على ضمانه بالقيمة وجب الأخذ بما تقتضيه الآية والأخبار فيه، ومقتضى ذلك وجوب دفع المثل فيما شك في كونه قيميا أو مثليا. وربما يوجه هذا الكلام بأن هناك عاما وهو الآية الشريفة وإطلاقات أدلة الأخبار المقامية، وهناك مجمل مردد في المفهوم بين الأقل والأكثر، فنحن إذا شككنا في شيء أنه مفهوم قيميون أو مثليون فهذا الشك ناشئ من أن الخاص في المقام لا يعلم حده من حيث المفهوم، فهل يكون واسعا بحيث يشمل هذا المصداق أو يكون مضيقا فلا يشمل هذا المصداق، وتردد المخصص مفهومان في مقام المفهومية بين الأقل والأكثر مورد للتمسك بعموم العام كما حقق في الأصول. ولذلك وجه آخر وهو الأخبار الواردة في الدراهم التي أسقطها الشارع عن القيمة. فلو استدان زيد من عمرو مقدارا من الدراهم الرومانية فسكت الدولة الإسلامية سكتها وسقطت الدراهم الرومانية عن القيمة في السوق، فهل يجب على المدين أن يدفع ما يعادل الدراهم الرومانية من الدراهم المسكوكة فعلا، أو أنه يجوز له أن يكتفي بالدراهم الأولى ولا يجوز للمالك أن يطالب بالدراهم الثانية المسكوكة حديثا؟ الأخبار على طائفتين، منها ما يستفاد منه وجوب دفع الدراهم الثانية وهي بطبيعة الحال تمتاز بالرواج أي بزيادة في المالية المسكوكة فعلا حاليا الرائجة في السوق، وتعبير الرواية لك أن تأخذ منه ما ينفق في السوق كما أعطيته ما ينفق في السوق. ويستفاد من هذه العبارة أنه كما يضمن لك أصل المال يضمن لك ماليته. وبعض الروايات يفهم منها أنه ليس لك إلا الدراهم الأولى، وقد اختلفوا في كيفية الجامع بين هذه الأخبار. والمشهور أعرضوا عن الطائفة الأولى التي تدل على جواز المطالبة بالدراهم الفعلية، وقالوا بأنه ليس للمطالب للدائن إلا الدراهم الأولى التي كانت رائجة وأسقطت عن القيمة. هذا يدل على أن المثلية يضمن بمثله ولو مع تنزل قيمته السوقية. قال وقد استدل في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل. عندك الخلاف ولا المختلف؟ الخلاف. قال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طبعا عبارة الشيخ كما حكيت في المبسوط لا تدل إلا على أنه استدل بهذه الآية على ضمان المثلي ولم يكن في مقام بيان حكم القيمي. نعم في الخلاف له عبارة يفهم منها أنه في مقام التفصيل بين الاثنين، أي أنه استدل بالآية على حكمهما معا. فنسبة الاستدلال بالآية إلى الشيخ في كل من المبسوط والخلاف مبنية على المسامحة. الصحيح أنه استدل بالآية في الخلاف فقط لا في المبسوط. نعم في المبسوط استدل بها على ضمان المثلي المثلي بالمثل، وهذا لا كلام فيه، نحن كلامنا فيما يشك في أنه قيمة لا ظاهرا لا. يعني حتى عبارتهما فعلا ليست ظاهرة. بتقريب أن مماثل ما اعتداه هو المثل في المثلي والقيمة في غيره، واختصاص الحكم بالمتلف عدوانا، هذا دفع هذا دفع لدخل مقدر، واختصاص الحكم بالمتلف عدوانا لا يقدح. صحيح لفظا هي مختصة بعد عدم القول بالفاصل، إذ لا قائل بالفاصل بين المتلف والتالف. وربما يناقش في الآية بأن مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به. مثلا إن ضربك ضربتين فاضربه ضربتين، ضربة بضربة، ولكن هل الآية في مقام بيان تحديد جواز الاعتداء بمثل ما ضرب به؟ فلو ضرب بحديد مسنن جاز لك أن تضربه بحديد مسنن، أو لا يجوز لك إلا بالخشب؟ لا، ليست ناظرة إلى ما يضرب به، ناظرة إلى الاعتداء ومقداره. في الواقع طبعا الاعتداء له خصوصيات، تارة نتحدث عن أصله، تارة نتحدث عن كمه ومقداره، تارة نتحدث عن كيفيته بعد. فهذه هذا الإشكال قائم على أن الاعتبار إنما لوحظ بالقياس إلى أصل الاعتداء لا المعتدى به. وفيه نظر، لعل النظر ناشئ من أن ذلك تقييد لإطلاق الآية بلا مبرر. نعم الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق كالدليل السابق عليه يعني على المطلب بالقول المشهور عليه متعلق بالدليل لأن مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والمالية وهذا يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات سواء وجد المثل فيها أم لا أما مع وجود المثل القيميات التي يوجد لها أمثال كما لو أتلف ذراعا من كرباس طوله 20 ذراعا متساوية من جميع الجهات فإن مقتضى العرف والآية إلزام الضامن بتحصيل ذراع من ذلك ولو بأضعاف قيمته ودفعه إلى مالك الذراع المتلف ودفعه إلزام نعم بتحصيل كذا ودفعه بتحصيل ودفعه إلى مالك الذراع المتلف مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به يقول بالانتقال إلى القيمة مع التلف أو الإتلاف وكذا لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك بسبب القرض أو السلام عبد موصوف بصفات التالف وأتلف عبد زين ويطالبه بعبد التاء المتلف يطالب المتلف عليه عبدا مثل ما أتلفه تحت أتلفه هو مع أن نعم قال فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري طبعا هذه دعوة لا نحتاج إلى يعني في مقام النقض لا يصح أن يأتي الإنسان في مقام النقض بشيء مما يقوله هو لابد أن يأتي بشاهد من كلام المنقوض عليه قال كما يشهد به ملاحظة كلماتهم الإنصاف يعني الشيخ لو جعل الشاهد موردا للنقض ابتداء لكان أولى وأوضح يعني. ماذا قالوا قالوا لو اشترى زيد من عمر عبدا من عبدين عبدا كليا من عبدين وكان المشتري يطالب البائع بمثل ما اشتراه زين فقبض المشتري هذين العبدين ليختار أحدهما فأبقى أحدهما قبل أن يختار هو يقولون طبعا يأبق تحت يده فتكون يده يد ضامنة لأنه لا يملك إلا واحدا منهما وليس هو خصوص من هرب وليس هو خصوص من بقي فإذا ما الحكم قالوا يكون الآبق تالفا عليهما معا يعني يتحمل من العبد بالنسبة كما أنه يملك عبدا من عبدين وقد هرب أحد العبدين فالهارب يتحمل هو نصف قيمته ولا يحكمون بوقوع التهاتر وهذا دليل على أن المشهور لا يقولون بأن العبد في مثل هذا المورد مضمون بالمثل
الآن الإشكال ما
الإشكال على الشيخ الآن لا 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 مو الإشكال على الشيخ مطلب الشيخ صحيح الشيخ شنو سوى الشيخ جاب مورد للنقد واستشهد بكلمات الأصحاب عليه فلو جعل كلمات الأصحاب موردا للنقد لكان أولى أحسن يعني أوضح قال كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين شنو قالوا في بيع عبد من عبدين قالوا لو اشترى أحد العبدين وأبق عليه تحمل هو نصف القيمة ولو كان له في ذمة البائع عبد مثله زين لم يقع التهاتر يعني لم يسقط عن ذمة البائع نصف قيمة العبد الذي هو مطالب به المفروض أنه إذا كان الضمان بالمثلية وسقط مثل هذا يعني كان مطالبا بنصف قيمة هذا العبد أو بمثله يقع التهاتر ولو بالنسبة يعني أنت ما تطالبني بعبد كامل تطالبني بنصف عبد بعد فلما قالوا بأن العبد المطالب به أولا باق على حاله في ذمة البائع وتشتغل ذمة المشتري بنصف قيمة العبد الهارب هذا دليل على أن العبد مضمون بالقيمة والمسألة طبعا أوضح يعني لو جعل الشيخ لو قال الشيخ أنهم يقولون بأن العبد مضمون بالقيمة ومقتضى الآية ضمان العبد بالمثل كان أولى وأسهل نعم ذهب جماعة منهم الشهيدة هذا فرع قد يفهم منه التزام مشهور بما تقتضيه الآية وإطلاقات أدلة الأخبار. فقد ذهب الشهيدان الأول والثاني قدس الله نفسيهما إلى أن المقترض يجوز له أن يرجع نفس العين المقترضة في مقام الوفاء، وهذا دليل على أن العين مضمونة بمثلها مطلقان، فإنهم قالوا أن القرض كما يتعلق بالمثليات يتعلق بالقيميات، فلو كان حكمهم بجواز رد العين مطلقا كما هو المفروض في العبارة، فمعنى ذلك أنه يجوز الاكتفاء في القيميات برد المثل، وإلا لما تصورنا سقوط الدين عند رد نفس العين المقترضة مع أنها مثلية ومع أنها قيمية، فاللازم في مقام الوفاء رد قيمتها، ولا معنى للقول بأن سقوط الدين من جهة رد نفس العين، إذ العين ليست حقا للمالك، ولا يجب على المقترض إرغام المالك على قبولها، بل اللازم هو إرغام المالك على قبول حقه، والعين ليست حقا له، هو يستحق على المقترض مثل المثلي وقيمة القيمة. فحكم الشارع بسقوط الدين قهرا عند رد نفس العين دليل على أنه لا يستحق إلا المثل، لأن العين وإن لم تكن قيمة للقرض لكنها مثله، أي أن أثر القرض ثبوت مثل العين المقترضة في ذمة المقترض. فلو رد المقترض العين نفسها بشخصها بخصوصيتها الشخصية، فإن قلنا بأن العين المثلي القيمية تضمن بالمثل لم يكن وجه لسقوط الدين هنا. ليش؟ إن قلنا بأن العين القيمية تضمن بالقيمة لم يكن وجه للسقوط. لماذا؟ لأن العين ليست مصداقا للوفاء، إذ الوفاء رد الحق والحق هو القيمة، والعين هنا ليست قيمة. إن قلت هي مثل العين، هي وإن لم تكن قيمة لكنها مثل العين المأخوذة، قلت أنه لا يستحق المثل، هو يستحق القيمة، ولا يجوز لك أن ترغمه على ما ليس له بحق. فحكمهم بأن العين ردها يكون كافيا في تحقق الأداء دليل على أن المعتبر إما رد العين أو رد المثل، لكن الاحتمال الأول وهو رد العين ساقط بالأدلة، باعتبار أن رد العين يعني فسخ العقد ولا معنى لذلك، إذن يتعين أن يكون رد العين مسقطا من جهة أنها رد للمثل، وهذا دليل على أن القيميات تضمن بمثلها. هذا ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، ولكن الإنصاف أن الذي فعله الشيخ رحمه الله تعالى تطويل للمسافة. فقد ذكر صاحب الشرائع قدس الله نفسه عبارة ذكرناها نحن في الكتاب في باب القرض، قال صاحب الشرائع رحمه الله تعالى: وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة والشعير والذهب والفضة، وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا يعني حتى القيمة يضمن بمثله وقد ذكرناها في بحثنا وقلنا أنه قد يفهم من هذه الرواية من هذه العبارة مخالفة المحقق للمسلك المشهور من أن القيمية يضمن بالقيمة فإنها صريحة في أنه يثبت مثله استحسن هذا النحو وظاهر ذلك أنه يختاره وقد جمعنا بين هذه العبارة وبين مسلك المشهور بأن هذه العبارة ناظرة إلى حكم باب القرض فقط خصوصية القرض أنه يكون سببا في ثبوت المثل حتى في القيميات لأن وهذا مقتضى حكمهم بأن الجارية يصح اقتراضها وأن العبد يصح اقتراضه فإنه لولا كون العبد والجارية في باب القرض مثليين لم يكن معنى لاقتراضه إذ القرض يتقوم بأن يكون المردود عين المأخوذ القرض هو عبارة عن التمليك مع التضمين فإذا خصصنا هذه العبارة بباب القرض لم يكن المحقق مخالفا لمسلك المشهور فإن المشهور ذهبوا إلى ذلك مطلقا وهو يخصه بباب التلف والإتلاف ولكن يخالفهم في باب القرض القصد أن الشيخ طول المسافة إن كان المقصود إثبات رأيا لهم أن القيمية يضمن بمثله فعليه أن يأخذ بعبارة المحقق لأنها أوضح وأخصر وإن كان مقصوده إثبات أن مثل المحقق والشهيدين قد ذهب إلى أن القيمية يضمن بمثله مطلقا في جميع الأبواب فهذا ليس بصحيح لأن الشهيدين إنما ذكر هذا الفرع في باب وين في باب القرض كما أن المحقق ذكر هذه القاعدة الكلية في باب القرض وللقرض حكم خاص
إذا لا يمكن أن نفهم من هذا أنه هذا عام في كلامه
لا خصوص باب القرض نعم خصوص باب القرض قال ولكن لعله قال منهم الشهيدان ذهب جماعة منهم الشهيدان في المسالك في الدروس والمسالك إلى جواز رد العين المقترضة يعني حتى لو كانت قيمية إذا كانت قيمية لكن طبعا إذا كانت قيمية هذا لبيان مورد الشاهد وإلا العبارة مطلقة هم يقولون يجوز رد العين المقترضة لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين أي من جهة تحقق عنوان الوفاء برد العين لا من جهة رد العين بنفسها لا من جهة ضمان القيمي بالمثل ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات لإنصاف أن ما فعله الشيخ رحمه الله تعالى من تأويل بعيد شنو قال الشيخ قال الشيخ طبعا نحن شنو قلنا نحن قلنا أن هذا من باب تحقق الأداء القرض أثره ثبوت الذمة في ذمة المقترض ثبوت المثل هذا القرض والمثل كما يتأدى بغير العين يتأدى بالعين وفي القيميات بالخصوص حيث لا مثل للقيمي إلا العين لأن العين وإن كانت عين المقترضة أولا بوجودها لكنها مثلها في الماهية من جهة اعتبارية فيكون ردها ردا للمثل ومحققا لعنوان الوفاء والأداء الشيخ ماذا قال؟ قال لعل اكتفاء هؤلاء الجماعة برد العين المقترضة من جهة صدق الأداء لا من جهة ضمان المثل القيمي بالمثل والشاهد على هذا التأويل أنهم يقولون لو تحقق للعين المقترضة القيمية مثل ولو بنحو الاتفاق وأدي هذا المثل المغاير للعين المقترضة إلى المالك هل يجب عليه قبولها؟ قالوا لا لا يجب عليه قبولها هذا التأويل من الشيخ رحمه الله تعالى بعيد إذ القول بتحقق عنوان الأداء برد نفس العين من دون أن تكون العين مثلا للعين المقترضة يكون أجنبيا عن معنى الأداء. يعني تحقق الأداء برد نفس العين مع المغايرة، مع مغايرة العين لما يستحقه المالك بالقرض لا وجه له، إذ الأداء هو إعطاء المالك ما يستحق لا غير ما يستحق، وقد حكمت بأن المستحق هو القيمة والعين مغايرة للقيمة، فالاكتفاء بها ليس له وجه. وأما قولهم بأنه لا يجب عليه قبول غيرها، فمن جهة أولا ندرة المثال، إذ القيمة عادة ليس لهم مثلون، ولو قلنا أننا فرضنا له مثلان فلا بأس، فإما أن يكون المثل مثلا من جميع الجهات، وإما أن يكون مثلا من بعض الجهات دون بعضين. أما إذا كان مثلا من بعض الجهات دون بعضين فإرغام المالك على قبول غير العين المردودة إذا كانت العين قيمية يكون إرغاما له على أن ينزل عن حقه من دون وجهين، إذ المفروض أن المردود لا يساوي المقترض. زين، وأما إذا كان مثلا من جميع الجهات فلماذا لا يقبل؟ الصحيح أن من التزم بجواز رد العين المقترضة ينبغي أن يجوز رد العين رد المماثل من جميع الجهات، ولو سلمنا أنهم قالوا فيكفينا في الاستشهاد على النقد ذاك المورد، نحن لا نحتاج إلى أن نخرج فتواهم، نحن نقول أن هنا حكمين التزما به، التزموا بهما حكم، الحكم الأول أنهم جوزوا رد العين المقترضة، الحكم الثاني أنهم لم يجوزوا رد المماثل من جميع الجهات، وبينهما تعافت بلا إشكال، لكن رد العين المقترضة مع أنه الثابت في القرض هو القيمة يدل على أنه في هذا المورد يكتفون بالمثل، وإلا لكان المورد إرغاما من الشارع على المقرض أن يرضى بغير حقه، لأنه يستحق أحد أمرين، إما المثل أو القيمة، والعين ليست مثلان وليست قيمتان. قال على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلا من جميع الجهات. وأما مع عدم وجوب هذا معطوف على قوله أما مع وجود المثل، وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر إذا لم يكن للقيمي مثلون، فإنهم لا يقولون المشهور لا يقولون بعدم بسقوط المثل عن القيم الذمة بالتعذر، سيأتي إن شاء الله تعالى حكم تعذر المثل وأنه يسقط عن الذمة أو لا، والآية تختلف على فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر كما لو تعذر المثل في الذمي، كما أن المشهور يلتزمون هناك بأن المثل لا يسقط عن الذمة بالتعذر، الآية تدل أيضا على أن القيمية يضمن بمثله ولو في موارد التعذر، وهذا لا يقولون به أيضا، فإنهم يقولون أن القيمية إذا لم يكن له مثل قطعا يضمن بالقيمة لأنه مورد اليقين من إجماعاتهم. وأيضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا فمقتضى ذلك عدم وجوب إلزام المالك بالمثل، هذا مقتضى الآية وإطلاقات الأخبار، مقتضى المشهور لاقتضائهما عفوا الآية، الآية تقول يجب رد المثل، المثل ما يجيها من الجهة الحقيقة والمالية، والمثل المردود هنا وإن كان مماثلا من جهة الماهية لكنه أقل قيمة بشكل فاحش فلا يكون مماثلا للمالية، إذن لا يكون مثلا، فيجب التوصل لإيفاء الحق بطريقة أخرى، إما بالاحتياط بالجمع بين المثل وتدارك القيمة أو بإعطاء القيمة أو بإرضائه بما يريد لاقتضائهما اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية، مع أن المشهور كما يظهر عن بعض من بعض إلزامه به يلزم بالمثل، وإن قوى خلافه بعضهم، بل ربما احتمل جواز دفع المثل ولو سقط من القيمة بالكلية، وإن كان الحق خلافه في هذا الفرع في مسألة سقوط المثل عن المالية بالكلية الحق أنه ينتقل إلى القيمة. فتبين أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من وجهين، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور، كما في عبد من عبدين وثوب من كرباس مثلا، كما في المثلين المتقدمين هذا الثوب والعبد. وقد ينعكس الحكم كما في مورد نقصان المثل عن القيمة ومورد تعذر المثل للقيمة. مقتضى المشهور القيمة، مقتضى الآية المثل، وفي المورد الأخير بالخصوص اللي هو النقصان المثل عن القيمة نقصانا فاحشا، الآية تقتضي القيمة لفوات المالية والمشهور يكتفون بالمثل. يعني بينهما انعكاسهم، قد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث الذي هو نقصان المثل عن المالية، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة. ثم إن الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمع على كونه قيميا، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق وعموم الآية بناء على ما هو الحق المحقق من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما المتردد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك. إذن لماذا ذكرت التعارض بين الإجماع والآية؟ ذكر التعارض لبيان أن خروج هذه الموارد من تحت الآية ليس من قبيل الجمع بين الدليلين، بل من باب أن حجية الإجماع حجية تمجيزية، إذ هو دليل نبي يثبت موضوعه وحكمه معان، فبالتالي ما ثبت فيه الإجماع اتبعناه فيه، وما لم يثبت نعمل بالآية. فحاصل الكلام أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات، وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع وإمكانه أو مكانه عن قيمة التالف، في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت كما هو مدعى بعض، مضافا إلى الخبر الوارد في أن اللازم على من عليه دراهم الثابتة في الذمة في ذمة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروج غيرها هي الدراهم الأولى، طبعا على خلاف رواية صحيحة معتبرة في مقابل روايتين تدل على أن الثابت هو دراهم الثانية. وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة بناء على ما سيجيء من الاتفاق على ذلك، وإن وجد مثله، يعني ما أجمع على كونه قيميا حتى لو وجد مثله تدفع قيمته، أو كان مثله في ذمة المالك، يعني لو كان لو أتلفت شيئا قيميا أجمع على كونه قيميا ولك مثله في ذمة المالك، كما لو اشتريته بسلم منه فلك في مثله في ذمته مثله، لكنك بعد الإتلاف علق بذمتك قيمته، بعد يجب عليك دفع القيمة، ولا تقول أن لي مثله، لا تنتقل، هو الذي يستحقه القيمة. وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف. شنو عندك شيخنا؟
لا، عدم اختلاف قيمتي المدفوع.
كمل شيخنا بعد.
ومع الاختلاف الحق بالقيمة.
نعم، ومع الاختلاف ألحق بالقيمة. ومع الاختلاف يعني إذا اختلف قيمة المدفوع والتالف يلحق بالقيمة كذا فتعم. طبعا لعل الأمر بالتأمل لا شيء لأن إمكان الاحتياط بأن يقال بلزوم دفع المثل وتدارك القيمة الناقصة. الخامس يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، الحمد لله رب العالمين. فهمت أن عندك درس ولا شان نأخذ الأمر الخامس؟ عندك درس وتحتاج مسافة يعني.